أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المولى جل وعلا آيات يأمر فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبين لأهل الكتاب تعنتهم مع معرفتهم للحق وعدم قبولهم له ومحاولتهم منع الناس من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل يا محمد، يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لم تكفرون بآيات الله؟ لما تكذبون وتنكرون آيات الله التي تعرفون صدقها؟ والله شهيد على ما تعملون من أعمال تؤذون بها المؤمنين، تؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهيد على أنكم تعرفون الحق ولا تتبعونه. وهذا نوع من التعنيف والتوبيخ لهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى الذين يعرفون الحق ويتمردون عليه. تكفرون بآيات الله وأنتم تعلمون أنها حق وصدق، وتجحدونها وتنكرونها، سواء أكانت الآيات المنزلة أو الآيات المعجزة الأخرى الدالة على صدق وحدانية الله وصدق رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهددهم المولى جل وعلا بقوله: والله شهيد على ما تعملون من كل عمل يخالف الحق، فالله شهيد عليه ومحاسبكم ومعاقبكم. وقد كان عندكم علم بما أنزل على موسى وما أنزل على عيسى عليهما السلام وما أنزل على غيرهم مما فيه ذكر هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتخالفون ذلك بالمكر والحيل والمؤامرات. فقد تآمروا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وتواطؤوا مع المنافقين على هذا، وتمالأوا مع المشركين على قتل محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة، ونظموا معهم المؤامرات. وإذا كان المشركون لا يعلمون، فأنتم يا أهل الكتاب تعلمون صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما دفعكم للمجيء إلى جهة المدينة هو حرصكم على أن تكونوا أول أتباع النبي الذي ذكر في توراتكم، ولكنه لما جاء وتبين لكم أنه ليس منكم وإنما هو من العرب من الأميين فمرتم وتنكرتم. ثم كرر النداء والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ينادي أهل الكتاب قائلا: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، قل يا محمد يا أهل الكتاب يا يهود لم تصدون عن سبيل الله من آمن، لم تمنعون من أراد الإيمان من الإيمان، لم تحاولون العبث وتشويه الحقائق، تبغونها عوجا، أي أنكم تريدون اعوجاج الأمور ومخالفة الأمور الحقيقية، فالحق عندكم أعوج والأعوج هو الحق، فتبغونها أمورا معوجة غير مستقيمة وأنتم شهداء، أنتم شهداء على صدق رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم يقرؤون ذلك في كتبهم. وإذ قال موسى: يا قومي، في سورة الصف، إذ قال موسى لقومه: لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله مصدقا لما بين يدي ومبشرا. لا، هذا عيسى: لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله قد جاءكم. نعم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فمذكور في التوراة وفي الإنجيل خبر محمد صلى الله عليه وسلم، وهم شهداء على هذا، وهم يشهدون على أنه سيأتي مما هو موجود في كتبهم. ثم توعدهم الله جل وعلا بقوله: وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل، يعني أن الله تبارك وتعالى يطلع على هذه المؤامرات والكيد والتكذيب الذي يعمله هؤلاء، وسيحاسبهم على ذلك حسابا عسيرا. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا خطاب للمؤمنين، وإذا كان الخطاب لأهل الإيمان فيجب أن نرهف السمع له، لأننا المعنيون بذلك، وأن نعيه وعيا تاما، لأن هذا ليس خطابا للناس كلهم، وإنما هو خطاب لأهل الإيمان، بمعنى أنه خصوصي، شيء خاص بكم يا أهل الإيمان، انتبهوا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا، يعني إن تطيعوا فئة وطائفة من الذين أوتوا الكتاب من اليهود أو النصارى، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، أي يحولونكم إلى كفار مثلهم أو أذل منهم وأضل. هذا وقع في كثير من الناس في هذا الزمن، كثير من الناس الذين ينتسبون للإسلام إذا طلبت منهم أمر من الأمور قالوا مرجعنا أن نرجع إلى حقوق الإنسان، نرجع إلى المنظمات الفلانية ونحو ذلك من الأمور. في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحل الشافي والدواء الكافي، ولست محتاجا إلى بحث عن الحق، فالحق بين يديك. أهل الكتاب وغيرهم من أهل الكفر لا ينصح لكم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهنا يقول انتبهوا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرة. إذن المطلوب من أهل الإيمان أن يتعاملوا مع هؤلاء الكفرة معاملة احتياط وحذر، لا معاملة تصديق ومودة. فإن تطيعوهم يحولكم إلى كافرين، والكفر ضياع كل شيء، وتتحول من مؤمنين إلى كافرين، وخسرتم كل شيء. فلا يصلح أن تطيعوا هؤلاء، وإنما يجب عليكم إذا احتجتم للتعامل معهم أن تتعاملوا معهم بحذر في أمور الدنيا وفي المعاملات التي تعلمون حلها في دينكم، لا البحث عن حلها عندهم ومعرفة الحق عندهم، فالحق عندكم وليس عندهم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ لا يصلح ولا يليق بمن ينتسب للإيمان أن يوجد عنده مدخل ينفذ منه الكفرة من يهود أو نصارى أو غيرهم فيصدقهم ويسري إليهم ويثق بهم. كيف يحصل هذا؟ لا يصلح أن يقع هذا، ولا يقع هذا إلا عند من لم يفهم الإيمان. وقضية الولاء والبراء قضية أساسية في عقيدة أهل الإيمان، فالحب في الله والبغض في الله هذا جانب مهم من جوانب العقيدة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما نقول الآن لا الأمور سهلة والناس تطوروا، وأصدق شاهد قضايا المسلمين المعاصرة ما نراه في بيت المقدس وفي فلسطين، وما رأيناه في البوسنة والهرسك، وما رأيناه في الكسوفة، وما رأيناه في الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان وفي اليابان وفي الفلبين وفي غيرها. حتى الآن في أندونيسيا والتي تعتبر بلدا إسلاميا يحاول اليهود والنصارى جاهدين لتحويل المسلمين إلى نصارى. وأما في أفريقيا فحدث ولا حرج. ويرسلون الجمعيات وينفقون الأموال الطائلة ويفتحون المستشفيات والمدارس ويسمونها أماكن تبشير وهي أماكن تكفير. وليست تبشيرا وإنما هي ضد ذلك، لأن هؤلاء يدعون إلى النار ولا يدعون إلى ما يكون عاقبته بشرى وحسن، وإنما يدعون إلى ما عاقبته كفر ونار. فالله تعالى يقول: من عرف الإيمان كيف يكفر؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، تقرأ عليكم آيات القرآن البينات الواضحات. ولهذا ينبغي للإنسان وهو يقرأ القرآن أن يقرأه بفهم وتدبر وتأمل حتى يستفيد منه. وأما أن يقرأه الإنسان وهو لا يدري ماذا يقرأ وكأنه يقرأ طلاسم، فهذا خلاف ما أمر الشارع به، خلاف ما أمر القرآن به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني تدبروا، هذا استفهام إنكار للإنسان الذي يقرأ القرآن ولا يتدبره. يقول: وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني كيف يقع من الناس الكفر والرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم؟ ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ فذكروا الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن، يعني الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. والله تعالى يقول هنا: كيف تكفرون والآيات تتلى عليكم والرسول بينكم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. والرسول عليه الصلاة والسلام بينكم يبين لكم ويوضح لكم، وتظهر على يديه المعجزات التي تدل على صدقه. فالذي يكفر حينئذ هذا في غاية الانحراف والضلال والتراجع، نعوذ بالله. ثم قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم بالله يعتمد عليه ويتوكل عليه، فإن هذا هو الذي حصل الهداية. الهداية إلى الصراط المستقيم، وبهذا سلم من الغواية والضلال. وهذا هو المطلوب من كل مؤمن، أن يعتصم بالله ويلتجئ إليه ويتوكل عليه ويفوض أمره إليه، وسيجد الله جل وعلا له هاديا وناصرا ومعينا على كل خير وصارفا عنه كل شر. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يذل الكفرة والمعاندين، وأن يعلي كلمة الحق والدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا يقول كيف نحتج على أو كيف نرد على من يحتج بأسباب النزول ويقول هذه الآية خاصة بمن نزلت به. هذا لا يعرف ما المراد بأسباب النزول ولا يعرف لماذا نزلت الآيات. الآيات والأحاديث وجدت تشريعا للأمة وليست خاصة بفلان أو علان، وإذا نزل الحكم فالعبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه، فالعبرة في الأحكام الشرعية هي بعموم أسبابها، بعموم ألفاظها، بعموم دلالات النصوص الواردة، لا بخصوص السبب الذي حدثت عنده أو به. وهذه القضية معروفة عند أدنى من كان عنده علم، ولا تشكل على من كان يفقه، وأما من يجهل هذه الأمور فقد يسأل مثل هذا السؤال. هذا يسأل يقول ما حكم صلاة المرأة على الجنازة؟ نقول صلاة المرأة على الجنازة جائزة لأنها دعاء للميت، والمحذور منه بالنسبة للمرأة هو تشييع جنازة وزيارة المقابر، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على نساء رآهن متجهات مع جنازة وقال: ارجعن مأزورات غير مأجورات. أما الصلاة فإنها لا بأس بها لأنها عبادة لله وهي دعاء للميت. يقول: هل ما يفعله اليهود الآن هو الإفساد الثاني، وهل هذا علامة على ظهور المهدي؟ بعض أهل العلم يقول إن هذه من الإرهاصات التي يتوقع أن تكون بداية نهايتهم، وهذا لا أحد يستطيع أن يجزم به، لكن توقعات يتوقعها بعض أهل الفراسة. ودائما الأمور إذا اشتدت انتهت، كما أن الله تعالى بيّن أنه لن يغلب عسر يسري بقوله: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فاليسر منكر والعسر معرف، فالمعرف واحد وهو مكرر، واليسر متعدد، فاليسر الأول غير اليسر الثاني، ولكل شيء نهاية. وهؤلاء كما تلاحظونهم تجاوزوا حدود العقل والمنطق وبغوا وطغوا وأفسدوا. والإنسان إذا تأمل تاريخهم وجد أنه مليء بمثل هذه الأعمال، وليست غريبة أن يعملوا مثل هذا العمل. اليهود ليس غريبا عليهم، لأنهم يعملون هذا، عملوه في أزمنة متقدمة حتى في عهد موسى عليه السلام، مكروا عليه عدة مرات وهم يدعون الإيمان والصلاح، ومع هذا يمكرون. وحصل لهم من المصائب والعقوبات الشيء الكثير، وفي عهد داود عليه السلام وكذلك في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه قتل منهم مقتلة عظيمة في المدينة وأجلوا منها وتتابعت عليهم، لكنهم لا تستقيم أمورهم إلا إذا غلبوا. أما أن يغلبوا ويكون لهم سلطة فهم سيسعون في الأرض فسادا. يقول أثناء دفن الميت والدعاء له بعد الدفن هل ترفع اليدين؟ نقول نعم، الإنسان إذا دفن الميت من السنة أن يقف الناس عند رأسه ويدعون له مستقبلين القبلة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما دفن أحد الصحابة وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا يسأل سؤال يقول إن امرأة تدينت ثم بعد فترة تملكها خوف شديد وتحمس بأن شيئا ما بداخلها يحاول بث التشكيك والوساوس وتأثير نوبات شديدة ونحن نقرأ عليها القرآن دون جدوى فما لعنا استمروا في القراءة. هؤلاء من الشياطين فيما يبدو والله أعلم، وعليكم الاستمرار في القراءة وتكرارها، ونسأل الله تعالى لنا ولها العفو والعافية والمعافاة. يقول بما تنصح المسلمين تجاه الغزو الصهيوني من كل النواحي؟ أنصح كل مسلم أن يشارك بما يستطيع، وهذا مصيبة المسلمين جميعا، وأقل ما يمكن أن يشارك به الإنسان هو أن يدعو في جوف الليل وفي أوقات الإجابة ويلح في الدعاء لنصر المسلمين عليه، وهذا لا يعجز أحدا من الناس. فيجتهد الإنسان وهو يطوف يدعو لهم، أو هو ساجد، أو هو قائم في آخر الليل، أو بين الأذان والإقامة. ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل اليهود والنصارى وغيرهم من سائر أعداء الملة والدين. هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي النوافل في المنزل بملابس الفنيلة والسروال الطويل؟ نقول إذا كانت هذه لا تصف البشرة، بمعنى أنها ساترة لا يبين منها لون البشرة، فالصلاة صحيحة، لكنها مكروهة لأن الإنسان ليس على حال الزينة، والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولو أن الإنسان أراد أن يذهب لمقابلة وزير أو مدير مدرسة حتى لا يذهب بسروال فنيلة، ولا لا ما يصير. لو دخل قال المدير يمكن يطلعوا المدير يروح يلبس ملابسه، ما يصلح الإنسان يقف بين ملك الملوك جل وعلا وهو بهذه الصورة. ينبغي للإنسان أن يتزين ويتسوق ويتطيب ويعتني بهذه الأمور لأنه يناجي ربه جل وعلا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يستعمل السواك عند كل صلاة، وقال لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمر إيجاب، لكنه خفف عن ذلك وصار استحباب خوف المشقة. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بمظهره، وكان من أحسن الناس هيئة، وكان يعتني باستعمال الطين. فهذه أمور ينبغي أن يعتني بها الإنسان وأن يهتم بها. والملاحظة أن بعض الناس يذهب للصلاة أحيانا حتى في المسجد يأتي وعليه قميص النوم أو ما شابهه، أو يأتي وعليه ملابس منتنة أو فيها روائح من العمل، روائح بوية أو روائح زيت أو غيرها. وكذلك الإنسان يستعمل الثوم والبصل والدخان ويأتي وهو يفوح من هذه الروائح. وعمر رضي الله تعالى عنه أخرج رجلا من المسجد إلى البقيع لما أنه وجده أكل ثوما، والثوم مادة نافعة ومفيدة للبدن، لكن لأنه يترتب عليها أذى من حول الإنسان من المصلين منع منه. فيستعملها الإنسان في الأوقات التي لا يكون فيها صلاة ويذهب للصلاة، فعليها أن ينظف فمه وآثاره. ورغب الشارع وأكد على من أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة أن يغتسل لأجل أن لا ينتج عنه وهو ينتظر خطبة واجتماع الناس وكثرة أنفاسهم عرق يتسبب في إيذاء من حوله من المصلين. هذا يقول: حضرت من أبها إلى جدة وبعدها أحرمت وأخذت عمرة، فما الحكم؟ نقول: إن كنت ناويا للعمرة عندما قدمت من أبها فأنت تجاوزت الميقات بدون إحرام وعليك دفع شاك. وإن كنت لم تقرر العمرة إلا في جدة فإحرامك من جدة صحيح ولا شيء عليك. هذا يقول: أديت عمرة لنفسي وأريد أن أدي عمرة لوالدي المتوفى ووالدتي المتوفاة، فكيف يكون ذلك وأنا الآن في مكة؟ الأولى أنك تؤجل ذلك إلى أن تأتي مرة ثانية، إلا لو أنك خرجت من مكة لغرض من الأغراض، كان لك غرض في جدة أو في التنعيم أو في العمرة أو في الشرائع ونحوها، فأنت تحرم من المكان الذي هو أنت فيه خارج الحرم. إن ذهبت إلى جدة تحرم من جدة، وإن ذهبت إلى العمرة تحرم من المكان الذي ذهبت إليه وما شابه ذلك. هذا من حيث الفضيلة. أما من حيث الجواز فكونك تخرج إلى التنعيم وتحرم منه فإنه جائز لكنه ليس فاضلا. هذا يقول: ما رأيكم في كثرة الأحزاب؟ هل هذا صحيح أنه لا يوجد إلا حزب الله وحزب الشيطان؟ نعم صحيح، لا يوجد إلا حزب الله وحزب الشيطان، لكن هناك جماعات في الساحة كثرت، كل أهل بلد أو فئة أنشأوا لهم جمعية وسموها حزبا، والواجب أن يكون هذا التسمي لا يترتب عليه تفرقة بينه وبين غيره من المسلمين. فالأمة الإسلامية أمة واحدة، وإذا كان بعضهم عنده أخطاءهم في العقيدة فإن عليه أن يقبل النصح من غيره وأن يصحح ما يقع منه، والحكم في ذلك هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يترتب على أن الإنسان تابع لهذه الجمعية أو غير تابع لها ولاء وبراء، إنما الذي يترتب على ذلك هو أنه قد يكون أنه مكلف بمهمات إدارية ونحو ذلك لتنشيط الدعوة أو ما شابه ذلك. أما أن يترتب عليها ولاء وبراء لغيره من المسلمين ويكون هذا فيه تفريق لكلمة المسلمين فهذا لا يجوز، والواجب على أهل الإسلام دائما أن يكونوا يدا واحدة ضد أعداء الإسلام. وإذا وقع من بعضهم خطأ فإنه يجب عليك أن يقبل النصح من بقية إخوانه، وأن يتناصح الناس على أنهم أمة واحدة لا على أنهم أمم شتى. والله تعالى يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله تعالى هو إلهنا، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعتنا، وكتاب الله هو الحكم بيننا، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تنير لنا سبل الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجنبهم الفتن والشرور والآثام، وأن يعز الإسلام وأهله ويذل الكفر وأهله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.